الحمد لله، الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الأعلى، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن بهديه اقتفى، أما بعد، فهذه سلسلة في أسماء الله عز وجل، نبدأها في ديوان أخينا المبارك أبي عبد الله شيبان الهاجري بحضور إخواننا طلبة العلم. وأول هذه المحاضرات هي بعنوان عدها بعددها تدخل الجنة بسببها. أسماء الله جل وعلا الحسنى، بها تعرف ربنا إلينا وأمرنا أن نناديه بها وأن نتعبد الله جل وعلا بها. ومعرفة أسماء الله سبحانه وتعالى أصل عظيم في توحيد الله تبارك وتعالى، وأصل في معرفة ما لله عز وجل من الكمال والجمال والعظمة والإجلال. ومن عرف أسماء الله وصفاته على وجه الشرع عرف ما لله عز وجل من حقوق، وأدرك شيئا من معاني الربوبية ومن معاني الكمال والجمال. منازل الأرواح في سيرها إلى الله سبحانه وتعالى لا تتوقف عند حد، وذلك لأن أسماء الله جل وعلا محيطات لا يحيط بها أحد من الخلق، وإنما ينظر الخلق إلى معانيها وما دل عليها في ألفاظها إلى بعض تلكم المعاني، وذلك لأن الله جل وعلا لا يمكن أن يقاس بقياسات العقول ولا أن يتخيل بتخيلات النفوس ولا أن يحد بحد أو يعد بعد، فهو سبحانه وتعالى الذي لا يحيط به أحد، هو محيط بكل شيء. ولكن الشارع الحكيم حثنا على أن نتعلم 99 اسما من أسمائه تبارك وتعالى. فإن قال قائل لما التركيز على 99 اسما، فالجواب أن هذا جاء في حديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. هذا الحديث المتفق عليه نص في أن من حفظ وأحصى 99 اسما من أسماء الله جل وعلا أوجد سببا من أسباب دخول الجنة. والقاعدة في العربية أن العدد 99 هذا يفيد الحصر وليس للمبالغة والكثرة، وأكد الحصرية والدلالة على العددية وهي 98 زائد 1 قوله 100 إلا واحدة، بخلاف ألفاظ العقود فإن ألفاظ العقود غير المركبة تأتي للكثرة، فالعرب تقول أقول لك 70 مرة، أقول لك 100 مرة، أقول لك 1000 مرة، وهم لا يقصدون العدد وإنما يقصدون الكثرة. فهذا الحديث النبوي دلنا على أن من حفظ وأحصى 99 اسما من هذه الأسماء الدالة على الذات المقدسة العلية التي لها معاني هي مفاتيح لفهم الصفات الحسنى الجلية وأفعال الله تعالى العظيمة العامة والخاصة، عندما ندرك معانيها فإن ذلك سبب من أسباب تقوية الإيمان وسبب من أسباب تعميق معرفتنا بالرحمن، ولهذا كان إحصاؤها سبباً في دخول الجنة. وهذا لا يفيد أن أسماء الله عز وجل هي 99 لا غير كما فهمه بعض العلماء، بل إن قوله عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، مثل قول القائل إن عندي 99 دينارا 100 إلا واحدة أعددتها للصدقة. فليس معنى قوله هذا أنه ما عنده غير هذه الدنانير. ومما يؤكد ويرسخ أن أسماء الله لا تحصر أن الله جل وعلا لا يحاط به، ولو حصرت أسماؤه لأصبح محيطا به ولو من حيث العد، وربنا جل وعلا المحيط بكل شيء ولا يحيط به أحد. ومما يدلنا على أن أسماء الله غير محصورة في هذا العدد قوله عليه الصلاة والسلام أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يؤكد لنا أن أسماء الله في بطون الكتب يدركها العلماء، ومنها ما علمها الله بعض خلقه من أنبيائه ورسله، ومنها ما هو مستأثر به لا يعلمه أحد من البرايا في علم الغيب عنده. ومما يقرر هذا الأمر وهو أن أسماء الله غير محصورة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة وهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي سعيد وغيرهما، قال فآتي فأسجد تحت العرش فيفتح الله علي من المحامد ما لا أحسنه الآن. فلو كانت أسماء الله في 99 محصورة لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أحسنها وأتقنها وضبطها. فلما قال ما لا أحسنه الآن علمنا أن ثم أسماء عند الله جل وعلا، والناظر في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدرك أن أسماء الله أكثر من 99 اسما. وجل من ألف في هذا الباب قد جاوز 99 اسما، إلا ابن حزم فإنه ألزم نفسه الوقوف على هذا العدد، وليس الأمر كذلك. وهنا يأتي سؤال: ما معنى الإحصاء في هذا الحديث؟ من أحصاها دخل الجنة. ولهذا كان عنوان هذه المحاضرة: عدها بعددها تدخل الجنة بسببها. معنى الإحصاء مرتكز على 4 معاني: الأول الحفظ، ومنه قوله جل وعلا: أحصاه الله ونسوه، أي حفظه الله وهم نسوه. ومن معاني الإحصاء أيضا ذكر الله عز وجل بها، فتقول 1، 2، 3 إلى أن تصل 99 فيقال فلان أحصى الأسماء، أي عدها، فتعدها وتذكر الله عز وجل بها. إذن تحفظ وتعد، ثم بعد ذلك أيضا تتعبد الله تبارك وتعالى بمعانيها وتعمل بمقتضياتها. فإذا أحصيت بمعنى الحفظ، وأحصيت بمعنى الذكر، وأحصيت بمعنى التعبد، وأحصيت بمعنى أوجدت آثار هذه الأسماء في نفسك، فحينئذ تدرك معنى الإحصاء. ومما ينبغي أن نستيقنه أن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، لا يجوز أن يكون اسمه إلا أحسن الأسماء. فإذا كان عندنا عليم وعالم وعليم، فأحسنها عليم، فاختار اسم العليم دون عليم ودون عالم. وإذا كان الاسم علما أو جامدا، فإن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى، أي أحسن الأسماء، فلم يختر لنفسه اسما جامدا لا معنى له. ولهذا لا تجد في أسماء الله أسماء جامدة. فلو قال لنا قائل: ما معنى الكوب؟ نقول: الكوب اسم جامد لا معنى له. لو قال لنا قائل: ما معنى الورق؟ قلنا: الورق اسم جامد لا معنى له. واسم الجامد في نفسه دليل على نقص مسمى. ومن هنا أخبرنا الله تبارك وتعالى في 4 آيات، في 4 مواضع، في 4 مواضع، في 4 سور أن له الأسماء الحسنى. إذن لا بد أن تعتقد أنها ليست جامدة. ومن كمال الحسن في أسماء الله أن أسماء الله ليست ضمائر، فالله يخبر عن نفسه بالضمائر، ولكن ليس الضمير اسما لله، مثل أنا فيقول: إني أنا الله، لكن لا يجوز أن تقول أنا من أسماء الله، الله من أسمائه. مثل نحن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فلا يجوز أن تقول نحن اسم من أسماء الله عز وجل. مثل له: له ملك السماوات والأرض، لا يجوز أن تقول الضمير اسم من أسماء الله، ولكن تقول الضمير اسم دال على الله عز وجل، فمعناه له، أي لله، له يعني للرب تبارك وتعالى. قال سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: فلله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه في سورة الأعراف. وبعدين في سورة الإسراء قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ثم في سورة طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ثم في سورة الحشر المصور له الأسماء الحسنى. إذن تعرف على معانيها فإن الله ذكرها في سورة الأعراف، واعمل بها فإنك ترتقي إن عملت في مراقي العبودية، فذكرها الله في سورة الإسراء. ولا تعمل بها على هواك، إنما اعمل بها على هدي رسول الله، ذكرها الله في طه. قد قال جمع من المفسرين طه المعني به النبي عليه الصلاة والسلام، كما روي عن مجاهد وغيره. إذا أوجدت هذه الثلاث بقيت الرابعة وهي الثمرة، تراها يوم الحشر بإذن الله عز وجل. وهذه من الدلالات في مناسبة إيراد هذه الجملة الأسماء الحسنى في هذه السور الأربعة في كتاب الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والأسماء جمع اسم، والاسم في اشتقاقه إما من السمو وهو الارتفاع والرفعة، وإما من السمة وهي العلامة. فأسماء الله تبارك وتعالى كلها موصوفة بالسمو، ولذلك قال الحسنى أي الأحسن، وكلها علامة دالة على الذات العلية. ولهذا قال العلماء أسماء الله من حيث دلالتها على الذات العلية مترادفة، إذن هي من السمة، ومن حيث دلالتها على المعاني المتباينة العلية هي متباينة، فإذن هي من السمو والرفعة. ولهذا قال جل وعلا المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن الأسماء جمع تكسير من اسم، ووصف الجمع التكسير في لغة العرب إنما يكون بالمؤنث، فلا يجوز أن تقول الأسماء الحسن، لأن الحسن يكون للمذكر، أن تقول الأسماء الأحسن، لا تقول الأسماء الأحسن، لأن الأحسن وصف للمذكر. الأسماء الحسنى، لأن كلمة الأسماء مؤنثة اللفظ، فلا بد إذن في الصفة أن تكون موافقة للموصوف كما هو مقرر في العربية، فإن الصفة تتبع موصوفها في التعريف والتنكير وفي التذكير والتأنيث وفي الرفع والنصب والجر. قال له الأسماء الحسنى. وهنا لو قال لنا قائل ما وجه الحسنى في أسماء الله سبحانه وتعالى، نقول وجه كون أسماء الله كلها حسنى من جهتين. الجهة الأولى كونها كلها واردة على أحسن الصيغ وأبلغها وأنسبها. أحسن الصيغ كما ذكرنا ليست جامدة، أحسن الصيغ كونها ليست ضمائر مشتركة، أحسن الصيغ وأنسبها. تجد أن الله جل وعلا يسمي نفسه بالقادر والقدير، وفي موضع يقول قدير، في موضع يقول قادر، ومعناهما الاشتقاقي واحد وهو القدرة. وذلك لأن الأسماء لابد أن تكون حسنى، فمن معاني الحسنى أن تكون مناسبة لسياقاتها. الخالق والخلاق، القاهر والقهار، الرحيم والرحمن. فلو قال مثلا في غير القرآن: أليس ذلك بقدير على أن يحيي الموتى، لورد على ذهنك أنه لا يمكن أن يحيي الموتى إلا بقدرة بليغة عظيمة كثيرة مكلفة. ولذلك لم يأتي في القرآن أليس ذلك بقدير على أن يحيي الموتى، بل جاء أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، لأن اسم الفاعل يفيد أدنى ملامسة للفعل فيكون المفعول، أي بمعنى أليس الذات العلية الموصوفة بالقدرة بمجرد أدنى قدرة قادر على إحياء الموتى؟ الجواب بلى. لكن متى يأتي قدير؟ إذا كان الحديث والكلام عن العظمة والكبرياء، عن التفخيم والتعظيم والتبجيل. لما ذكر المخلوقات وخلقه للبريات وأفعاله في الموجودات، ربما ظن ظان أن هذه هي القدرة فحسب، فلم يقل إن الله على كل شيء قادر، وإنما قال إن الله على كل شيء قدير. قدير يعني عظيم القدرة، كثير القدرة، لا يمكن أن تحد قدرته بحد ولا أن تضع لقدرته غاية وعد. فالخيال مهما كان دون معاني أسماء الرحمن جل وعلا. إذن معنى كونها الحسنى الأحسن يعني أنها في أحسن صيغة. يأتي الاسم مضاف: غلام زيد، أحمد الخير، عبد الله، لكن أسماء الله لا تأتي مضافة، مع أن من أهل العلم من زعم أن المضافات من أسماء الله، لكن وقع في التناقض فيقول مثلا أحسن الخالقين من أسماء الله، ثم يقول خير الرازقين ليس من أسماء الله. تناقض. إما أن تجعل القاعدة مضطردة فكل اسم مضاف تجعله من أسماء الله، وإما لا تجعله من أسماء الله. لكن حينما تدقق في أن أسماء الله لا بد وأن تكون حسنى، إذن معنى هذا أنه لا بد أن يكون غير محتاج إلى المضاف لفهم المعنى. ومعلوم أن المضاف لا يستغني بالدلالة على معناه بدون المضاف. ومن هنا كان نعم المولى ليس من أسماء الله، وخير الرازقين ليس من أسماء الله، بل هي أوصاف لله تبارك وتعالى. إذن أسماء الله حسنى لأنها على أحسن صيغة، ليست محتاجة إلى إضافة أو إلى شيء آخر. وأيضا أنها واردة على الصيغ، واردة على صيغ المعنى دون الجمود. إذن حسنى أي دالة على معنى. متى ما كان الاسم غير دال على معنى فلا يكون اسما. ولذلك قلنا لا يمكن أن نجعل الضمائر من أسماء الله تبارك وتعالى. ومن هنا ندرك أن أسماء الله لا يمكن أن تدل على معاني سيئة بحال من الأحوال، وحينئذ يتجلى لنا خطأ من زعم أن الماكر من أسماء الله، وأن المعذب من أسماء الله، وأن اشتقاقا من الأوصاف. وهذا خطأ بين، فإن الاسم لا بد أن يكون توقيفيا، فأسماء الله توقيفية، بمعنى لا يجوز للبشر أيا كان أن يأخذوا من أفعال الرب اسما للرب، فإن هذه صنعة العبد والرب له الاسم قبل وجود العبد، ولهذا كان لا بد أن تكون الأسماء توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني أنها واردة بلفظها على الصيغة الإسمية، يعني أنها واردة بلفظها على الصيغة الإسمية. إذن لا يكون الاسم من الأسماء الحسنى إلا أن يكون قد ورد بصيغة هي من أحسن الصيغ، غير مفتقرة في دلالتها على المعاني العامة إلى إضافة أو إلى وصف. وعندما نذكر هذه الأسماء في عباداتنا فنحن ينبغي لنا دائما أن نذكر معنى الاسم على امتياز لا يشركه فيه أحد. بمعنى لما تأتي أنت وتعلم أن من أسماء الله الحي، فلا بد عندما تقرأ هذه الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم أن يتبادر إلى ذهنك مباشرة أن حياة الله ليست كحياة الموجودات، ذلك لأنه سبحانه لا مثل له، ليس كمثله شيء، ليس كذاته شيء، ليس كوصفه شيء، ليس كعينه شيء، ليس كشخصه شيء. لا بد أن تعتقد أن هذه الحياة مختصة به، ولم يكن له كفوا أحد. لا بد أن تعتقد أن هذه الأسماء وإن شاركت في اللفظ اسم الحي الموجود المبدوء المعدوم الفاني، أن هذه مشاركة لفظية لا تفيد المشاركة المعنوية، ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى هل تعلم له سميا؟ الجواب لا نعلم له سميا. فأسماء الله مختصة به سبحانه وتعالى. ومن هنا ندرك غلط الغالطين حينما ذهبوا يشتقون من أسماء الله أسماء للنبي عليه الصلاة والسلام، وكأن الأمر متروك لهواهم. إذا أحبوا شيئا غضوا الطرف عن القواعد وعن النصوص وصاروا يتكلمون في دين الله بالهوى والحب، وحينئذ يضل الإنسان. إذن لا بد أن نستحضر عند عدنا وحصر وإحصائنا لأسماء الله جل وعلا الكمال والجمال والمعنى الأحسن، وأن نتذكر دائما أن الله سبحانه وتعالى له الوجود الأزلي، فهو الدهر المطلق الذي لا ابتداء لوجوده ولا انتهاء لوجوده، وأما الدهر الزمان فإنه مخلوق له ابتداء وانتهاء، هو الأول الذي ليس قبله شيء فهو الأزلي، هو الآخر الذي ليس بعده شيء فهو الأبدي، وبينهما الدهر فهو السرمدي سبحانه وتعالى. وأيضا عندما نريد أن نعيش مع إحصاء أسماء الله جل وعلا لا بد أن نعيش مع هذا الاسم أو مع ذاك الاسم بالتطبيق العملي. فأنت علمت أن الله من أسمائه العظيمة العلية الله، إذن لا بد أن تعبده لأنه المعبود. الله المحبوب، إذن لا بد أن تحبه حبا لا يشبه حب الصور، حبا لا يشبه حب الحلوى، حبا لا يشبه حب الفعاليات. إذا علمت أن الله جل وعلا الودود فلا بد أن تعيش هذا المعنى فتكون ودودا لطيفا، فإن الله سبحانه وتعالى جعل وذكر هذه الأسماء لعباده لكي يعرفوه بأمرين: الأول أسماء متعدية آثارها على العباد فعليهم أن يوجدوا معانيها. رحم إذن ارحم، رزق إذن أطعم، كريم أكرم إذن أكرم. لكن متكبر، فأنت تدرك أن هذه صفات لازمة فليس لك أن تكون كذلك، إلا ما ذكره بعض العلماء من التكبر على الكفار في حال الحرب فهذه وقتية خاصة. إذن أيها الإخوة، إذا تيقنا أن إحصاء أسماء الله الحسنى ينبغي أن يكون على وجه التفكير العميق في معاني صفات الله تعالى وآثار هذه الصفات علينا والعمل بها ودعاء الله تبارك وتعالى بها: ربنا ربنا ربنا، كما في القرآن: يا رحيم ارحمنا، يا عليم علمنا، يا غفور اغفر لنا، ونحو ذلك. فالحفظ معين على التذكر، والفهم يجعلنا نقدر على التطبيق، تطبيق هذه المعاني في حياتنا. ولهذا أيها الإخوة، ينبغي علينا أن ندرك أن هذه الأسماء التي سنذكرها كلها لها آثار عملية علينا إذا كانت متعدية، وإذا كانت لازمة في معانيها فعلينا أن ندرك وأن نعرف الله بالجلال والعظمة. فأسماء الله من حيث هي منقسمة إلى قسمين: أسماء جمال وأسماء جلال. وهذه وتلك فيها ما هو لازم وفيها ما هو متعدي. وقال بعض العلماء إن أسماء الله منقسمة إلى قسمين: أسماء متعلقة بالذات وأسماء متعلقة بأفعال الذات العلية. فأسماء المتعلقة بالذات ليست متعدية كالأول والآخر والدهر والحي ونحو ذلك من الأسماء، وأسماء متعدية آثارها على العباد كالرحيم والغفور والكريم والستير ونحو ذلك. وهنا أيها الإخوة، أنصح نفسي وإياكم لكي نحفظ هذه الأسماء أن نضع لأنفسنا جدولا، لا يمر علينا يوم إلا ندعو الله بهذه الأسماء، ولو من حيث السرد، فنجمعها ونذكرها ولو من حيث السرد، فنقول هو الله الرب الرحمن الرحيم حتى نصل إلى الصمد في القرآن أكثر من 80 اسما، ثم نجمع ما ورد في السنة أكثر من 20 اسما فنذكر الله تبارك وتعالى. فإذا بدأنا بهذا نستحضر ونحفظ. والحفظ إما أن يكون بحسب حروف المعجم فتعلم ما هي الأسماء المبدوئة بالألف كالأعلى والأحد والله هو الاسم الأول، وتعرف ما هي الأسماء المبدوئة بالباء كالبر، وهكذا إلى أن تأتي إلى آخر الحروف فتحصي أسماء الله تبارك وتعالى وتذكر الله جل وعلا بها. أختم حديثي اليوم في هذه المحاضرة بأمر مهم، وهو: هل ما ورد عند الإمام الترمذي في سننه وابن ماجه في سننه من حديث الوليد بن مسلم الدمشقي وغيره في عد أسماء الله. يعني الترمذي وابن ماجه وغيرهما لما جاءوا إلى حديث أبي هريرة إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أورد هذه الأسماء، هو الله الذي لا إله إلا هو، ذكرها إلى 99 أسماء. لكن باتفاق علماء الحديث أن هذه الزيادة مدرجة، والمدرج نوع من أنواع الحديث الضعيف. من الذي أدرجه؟ قال بعض العلماء الذي أدرجه الوليد بن مسلم الدمشقي عند الترمذي، والذي أدرجه أما رواية ابن ماجه ففي سنده ضعف من جهة ضعف الراوي لا من جهة الإدراج. ومما طبعا هذا الحديث اللي فيه ذكر 99 اسم اللي موجود في بعض المصاحف هذا ضعيف باتفاق علماء الحديث. ومما يدل على ضعفه أيضا أن هناك اختلافا بين الروايات، وهذا يعني أنه لم يحفظه، فهذا سبب آخر من أسباب ضعف هذا الحديث. فحينئذ من أين نأخذ أسماء الله جل وعلا؟ إما أن ننظر إلى ذاك الحديث وما وافق الضوابط في كونها من الأسماء الحسنى أبقيناه، ومن لا وما لم يوافق حسب القواعد طرحناه وأضفنا إليه ما وافق القواعد. وقد عد العلماء رحمهم الله وصنعوا ذلك. ومن أوائل هؤلاء كما ذكرت لكم الترمذي، فالترمذي عول على حديث الوليد واكتفى به. لكن الإمام النسائي في السنن الكبرى لم يرتضي هذا، بل وضع بابا في أسماء الله ثم بدأ يذكر اسما اسما مما ثبت عنده من غير طريق الوليد ومن غير الطريق الضعيف الآخر. وهنا هذه محاولة أخرى لعد أسماء الله عز وجل وحصرها للذاكرين والمحصين والداعي. ثم جاء بعد الإمام النسائي، لمن الإمام النسائي توفي سنة 400، جاء بعده اللغوي العلامة الزجاج المتوفى سنة 1100، ثم جاء بعده تلميذه الزجاجي المتوفى بعد 300، ثم جاء بعده ابن خزيمة وعد الأسماء، ثم جاء بعد ابن خزيمة الحليمي صاحب المنهاج، ثم جاء بعده أيضا الحاكم في مستدركه، وجاء بعده أيضا الغزالي أبو حامد، ثم البيهقي في شعب الإيمان، ثم جاء بعد قبل الحليمي جاء الخطابي في كتابه الدعاء وذكر هذه الأسماء واختار منها 99 أسماء، وجاء بعد البيهقي جاء بعد البيهقي ابن عساكر في تاريخ دمشق، وجاء بعد ابن عساكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمعها في بعض كما في بعض الفتاوى ذكر بعضها، ثم العلامة ابن القيم ذكرها في مواضع من كتبه، ثم بعد ابن القيم ذكرها وجمعها الحافظ ابن حجر في فتح الباري عند شرحه لهذا الحديث إن لله 99 اسما، ثم جاء بعده الملا علي القاري الحنفي، ثم جاء بعده العلامة السعدي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي شيخ مشايخنا، ثم من آخر هؤلاء الشيخ ابن عثيمين رحمه. هناك مؤلفون كثيرون غير هؤلاء، وإنما هؤلاء الذين عانيت بقراءتهم. قد قرأت لإعداد هذه المحاضرات وهذا الكتيب قرأت أكثر من 20 مؤلفا مختصا في أسماء الله عز وجل. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم إحصاء أسمائه والعلم بها وفقها ودعاءه بها والتعبد بها، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. المحاضرة القادمة نتحدث عن اسمين، الله والرب إن شاء الله. إذا عندكم أسئلة تفضلوا.
ذكرت اسم الدهر
على اسماء الله. نعم، ما ذكرت الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل إني أنا الدهر. هذه رواية البخاري ومسلم. وفي رواية في البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم فإن الله هو الدهر. وفي رواية موطأ عند مالك الدهر هو الله، أقلب الليل والنهار. شو المشكلة في الدهر الحين؟
يعني هل الأسماء سبحانه
وتعالى؟ طبعا، حديث صريح. ما معنى الدهر؟ الدهر في لغة العرب معناه له معنيان. المعنى الأول الزمان الذي نراه الليل والنهار، وهذا ليس مقصودا. المعنى الثاني الدهر عند العرب معناه مطلق الزمان، والله جل وعلا هو الأبدي السرمدي. إذن معنى الدهر السرمدي. لا طبعا مشتق، احنا اتفقنا انه ما يمكن يكون جامد. إذا كان جامد كيف يكون من أسماء الله؟ ولهذا قال النعيم بن حماد رحمه الله من شيوخ البخاري قال تقول العرب يا دهر يا ديهور يا ديهار. ودهر الرجل أي بمعنى دخل في الزمان، ويدهر بمعنى يدخل. إذن هو مشتق. وإياك. لا طبعا ما في اسم متفق عليه إلا 45 اسم فقط. المتفق عليه من أسماء الله الحسنى ما يزيد عن 40 اسم فقط، وذكرته في الكتاب. بقية الأسماء كلها مختلفة. مثلا اسم الدهر، شيخ الإسلام ابن تيمية له 3 أقوال: قول يثبته، قول يتوقف فيه، قول يرده. ابن حزم يثبته، نعيم بن حماد الخزاعي وطائفة من أهل الحديث يثبتونه، وهم سلفي وأنا أثبته. وحديث رسول الله واضح وضوح الشمس، ما يحتاج إلى التأويل. والتأويل الذي ذكره شيخنا الشيخ ابن عثيمين وذكره من قبل ابن تيمية رحمة الله عليهما ليس بحاجة، فحديث رسول الله أبلغ من أن يحتاج إلى التأويل. لو كان لم يريد الإسمية لما أسند إليه الخبر. العجيب أنهم يقولون إن الله هو المسعر، يقول المسعر من أسماء الله. طيب إذا كان المسعر من أسماء الله فحديث الدهر من باب أولى. يقولون إن أسماء الله الطبيب، والطبيب من أسماء الله. طيب إذا كان الطبيب من أسماء الله المسعر من باب أولى. إذا كان الطيب من أسماء الله، إن الله طيب ولا يقبله إلا طيب، إذن الدهر من باب أولى، لأن صيغة الورود في الدهر أبلغ. أنت استعجلت الثمرة، راح تجي إن شاء الله عندنا محاضرة خاصة عن اسم الدهر. الزيادة المدرجة عد الأسماء، عد 99. الصواب أن هذا العد إنما هو من جمع بعض شيوخ الوليد، فهو الوليد لما ذكر الحديث قال من أحصاها دخل الجنة، قال هو الله عدها، فاللي سامع ظنه من الحديث فرواها. تفضل. كل له موضع. ألا ترى أنه جاء في القرآن اللهم، وجاء في القرآن ربنا وربي، ولا لا؟ فاللهم هو بمعنى يا الله. اللهم باتفاق المفسرين، بإجماع المفسرين، اللهم الميم منقلبة من يا، عرفت؟ اللهم يا اللهم هي يا الله. نعم، كل اللهم في القرآن هو بمعنى الله، بمعنى يا الله. وربنا كثير في القرآن، ولا لا؟ نعم. لكن قال بعض مشايخنا وهو شيخنا أبو زكريا عبد السلام الرستمي رحمة الله عليه، قال إذا كان الإنسان في موضع، انتبه لهذا الكلام ترى دقيق وعميق، إذا كان الإنسان في موضع التعظيم والتفخيم فعليه أن يأتي باسم يا الله، وإذا كان في موضع الحاجة والطلب فعليه أن يأتي باسم ربنا. وكل القرآن، أنا بعد ما سمعت هذه العبارة من شيخنا رحمة الله عليه نظرت في جميع القرآن ووجدت أنك فعلا لا يأتي اللهم أو يا الله إلا في مواضع التعظيم، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا تقول سبحان الرب، صح؟ تقول الله أكبر، لكن في جميع مواضع الطلب ربنا، ربي لا تذرني فردا وأنت، ربي إني ظلمت نفسي، ربي إني أسكنت من ذريتي، ربنا هب لنا، كل الطلب. هذه دقيقة فائدة لك أنت عشان جاي من فرنسا، ما تطلع تروح ببلاش سويسرا. لا، هذه تفسر الأسماء. مثلا لو قال لنا قائل ما معنى القدوس، نقول القدوس معناه المنزه المطهر، فنفسر الاسم بالمعنى المقارب. إذا المعنى الأول الأزلي، هذا المعنى المقارب، لكن الاسم توقيفي، فنسمي الله بالأول ونخبر عنه بأنه أزلي، فباب الخبر أوسع من باب إيش؟ الاسم، وباب الخبر أوسع من باب الوصف، فنصف الله بالأولية ولا نصفه بالأزلية، وإن كنا نخبر بأنه الأزلي. كذلك نقول الأبد، نقول الآخر اسم من أسماء الله، الأبد معناه ولكن ليس اسم من أسماء الله، الدهر اسم من أسماء الله لكن ليس السر، معناه السرمد لكن السرمد ليس اسم من أسماء. فهمت هذه؟ مثل العليم، لو قال لك شخص ما معنى العليم، تقول العليم ذو علم، لكن لا يجوز أن تقول ذو علم من أسماء الله، واضح؟ نعم، هذه مسألة مهمة جدا. هل يجوز أن نسمي أولادنا بالأسماء المختلفة فيها؟ مثل المحسن، فجمع جمهور العلماء يثبتون اسم المحسن، ومن أهل العلم لا يثبت، والصواب أنه ثابت. فهل نسمي ابني بعبد المحسن؟ الهادي، جمهور العلماء يثبتون اسم الهادي، من أهل العلم من لا يثبت اسم الهادي، فهل نسمي ابني عبد الهادي؟ الأولى والله أعلم وأجل أن الأسماء المختلف فيها لا ينبغي أن نتعبد الاسم به، لا ينبغي أن نتعبد الاسم به، خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. نعم، فنقول عبد الأول مثلا، عبد الآخر، لكن ما نسميه عبد الدهر، خروجا من الخلاف، وإن كنا نعتقد اسميته. مثلا نقول محسن ولا نقول عبد المحسن، نقول هادي ولا نقول عبد الهادي، والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.